الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من جملة الأمور المرتبطة بمسألة الغيبة هو هذا المطلب، بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. لا نكرر، ما في حاجة إلى التكرار. ما المقصود من الذكر حينما قلنا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره؟ ما المقصود من الذكر؟ هل المقصود الذكر القولي يعني اللفظي يعني اللساني، أو أن المقصود هو الأعم بنحو يشمل الفعل؟ فإنه أحيانا الشخص يذكر الآخرين، لكن شلون يذكرهم؟ يقوم يقلدهم بالأفعال، يمشي مثل هتشي، فهذا هم ذكر، لكن ذكر ليس باللفظ، وإنما هو ذكر بالفعل. وما المقصود من الذكر؟ يقول قدس سره: المنصرف من الذكر وإن كان هو شنو؟ اللفظي، ولكن المقصود منه هو الأعم. فمطلق الذكر للآخرين ولو بغير الألفاظ يكون محرما ومن الغيبة. انتهى ما أفاده قدس سره. تعليقك عدي صغير أو بدي. الشيخ فقط ادعى دعوة يعني، وما بين الدليل عليها، وهذه نقطة ضعف التفتوا إليها. يعني ادعى على ان المقصود من الذكر هو الاعم، دليلك ايش؟ ما استدل. هذه مو نقطة ضعف؟ هذه واحد يدعي ترى الدعوة من دون استدلال، خصوصا واحنا نحتاج الى تربية على كيفية الاستدلال. مجرد دعاوى ما فيه. لاحظوا الدليل، الدليل على هذه الدعوة هو مناسبات الحكم والموضوع. فإنه أحيانا بسبب المناسبات العرفية قد يتضيق الموضوع وقد يتوسع، وهذه قضية مهمة. مع الأسف بالأصول ما يشيرون إلى هذا المطلب، مسألة مناسبات الحكم هو الموضوع. وين نستفيد منها؟ في فهم الأدلة، من قبيل على أنه الراوي يسأل يقول: ثوبي أصابه دم، قال: اغسله للصلاة. طب الثوب شنو المقصود منه؟ واضح الثوب شنو المقصود منه، لكن مع ذلك نعممه علما لغيره، نعمم للعباء ونعمم علما إلى الصاية والجبوة وكل الملابس وإن لم يصدق عليها ثوب. وأيضا من خصص شنو الحكم بالدم انعمم علما إلى سائر النجاسة، نقول سائر النجاسات هم يلزم إزالتها لأجل الصلاة. هذا سبب ماذا؟ سببه هو مناسبات الحكم والموضوع، يعني العرف لا يفهم خصوصية علما، لا يفهم خصوصية علما للثوب، بل يرى على أنه مطلق الملابس حكمها كذلك وإن لم تكن ثوبا، وهكذا مطلق النجاسات بلا خصوصية علما للدم. هذا التعميم أو بلي هو بسبب ماذا؟ هو المناسبات، مناسبات الحكم والموضوع. موردنا همات من هذا القديم صحيح، هو الذي ذكر في الرواية الذكر المنصرف علما إلى الذكر اللفظي، لكن العرف ما يفهم خصوصية للذكر اللفظي. العرف يفهم من تحريم الغيبة أن المهم المؤمن لا يذكر ولا بأي شكل من أنحاء الذكر، لا يذكر بمن بسوء. فالموضوع وإن كان خاص بالذكر اللفظي لكن العرف يفهم الأعم بسبب مناسبات الحكم والموضوع. هذه هي النكتة علما للتعميم. قلت هاي هواية نستفيد من عدة في موارد شنو وان شاء الله بعد شوية هم ما تيجي. اذا واحد قاعد بالغرفة واحدة ويحكي له على فرد شخص فلان هيك من عنده، تعريف الغيبة ينطبق عليه ولا هاي غيبة ولا تعريف الغيبة ينطبق؟ ذكرك أخاك بما ينطبق ولا وينطبق بعد، لكن حرام هذا غيبة حرام ولا لا؟ لا نقدر نقول لا، نقدر نقول لا. ليش؟ لأن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن الغيبة إنما تكون محرمة ومبغوضة شوكت إذا كان بيها تبيان العيوب للآخرين بحيث يلزم شنو هتك إهانة للآخرين هو للمختار. أما إذا ما لزم إهانة وهتك إله ما كمانة شكو بي فشوف هاي مناسبات الحكم والموضوع، شوف هنا ضيقت. فمرة ضيق أو مرة وهكذا. أكو بعض الناس يقول أنا بقلبي بعض مرات استغيبا أشخاص أحكي عليهم بقلبي، يجوز أو ما يجوز شكو بي أما تنفسي أم جائز ما بيفرق شيء. مناسبات الحكم والموضوع تقول ما بيفرد شيء، الغيبة المحرمة هي ما أوجبت هتك الشخص، إذا عد سر فإذا ما أوجبت هذا الشيء ما في أي محذور. إذن مسألة مناسبات الحكم والموضوع خذوها بعين الاعتبار، ترى الأحكام الشرعية كثير استنباط يتوقف على ذلك توسعة وتضييقا، هنا هم كذلك. فإذا الحكم الأول الذي هي اليوم في بحثنا الجديد الذي ذكر الشيخ أن الذكر وإن كان منصرف إلى اللساني لكن المقصود شنو الأعم، لكن هذا فقط كمدعى ذكره ما بين مستندة. أنا بينت لكم إياه مناسبات الحكم والموضوع تقتضي التعميم من هذه الناحية. هذا مطلب أفاده. المطلب الثاني الذي ذكره قال من جملة أنحاء الذكر من جملة أنحاء الذكر ما هو الجاري بين طلاب العلم والفضيلة. فحينما يناقش طرف قد يقول هكذا: إنما ذكره واضح البطلان بديهي ال... هاي هم ترى به غيظة، بديهي ال... البطلان، هذا هم دي نحو من الغيظة، يعني صاحبنا ما يلتفت إلى الأمور ال... ملتفتين الشهن ولا هذا هم نحو من الغيبة مشكلة. بلي إذا واحد هكذا عبر هذا يستلزم ما هو بديهي بطلان، هذا ليس غيبة، يستلزم هذا يستلزم ما هو بديهي البطلان. ومرة نقول له هذا بديهي البطلان، لما نقول هذا بديهي البطلان يعني أنت ما تلتفت للأمور البديهي. أما إذا قلت هذا يستلزم بديهي البطلان يعني أكو ملازمة، ويمكن للإنسان ما يلتفت أحيانا علما إلى الملازمة، هذا ما في مشكلة. أو أحيانا واحد بعضهم أكو يقول هذا لا يقول به أصاغر الطلبة أو من له أدنى فضل، هاي الحكاية ما يقولها، هاي هم ما ترى فيها فرد نحن مين، يعني أنت فضل ما تعدك. هذا لا يقول به من له أدنى فاضل. على أي حال يكون واحد يضبط لسان الشيخ رحمة الله عليه، يقول يضبط لسانه من هذه الناحية حتى في القضايا العلمية فليكن مؤدبا بلسانه، لا يتفوه بعض الكلمات الذي توجب الغيبة أو توجب التعدي على العلماء والفقهاء. وطبيعي أنتم تعرفون أن التعدي على العلماء والفقهاء له آثاره الوضعية السيئة. احنا دائما لعله عندنا نقود كثيرة علما لك أو لفلان أو لفلان، أما ما أجي ماذا أبين أمام الملأ هذا لا، مطلب غير صحيح، لأن العلماء يلزم توقيرهم، يمثلون النيابة عن الحج صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد من تقديس هذا المقام مهما أمكن، لا أنه تبين العيوب. نظير الذي واحد عنده والد أو والدة وعند بعض النقود عليهم، يعني أجي أمامكم أنقد والدي، أي صحيح هذا مقام الوالد؟ لا بد من المحافظة عليه. على أي حال فالمقصود الشيخ رحمة الله عليه يقول صدر من بعض العلماء بعض الأمور التي لا بد من توجيهها بشكل وآخر، مثل قلت لك وتعبير هذا بديهي البطلان، هذا لا يقول به أصاغر الطلبة، هذا لا يقول به أدنى من له أدنى فاضل، أو ما شاكل ذلك من التعابير. فلا بد وأن نضبط ألسنتنا من هذه أن نطبق العبارة. يقول قدس سره: ثم إن ظاهر النص وإن كان منصرفا إلى الذكر باللسان لكن المراد به حقيقتان الذكر، يعني مطلق الذكر ولو لا باللسان، ولو بالفعل أو بشواهد الحال أو ما شاء أو بالإشارة، بعض مرات واحد يأشر شنو بالإشارة، فهو مقابل الإغفال، الذكر مقابل الإغفال مو مقابل بلي عدم التكلم باللسان فقط. فكل ما يوجب التذكر للشخص من قول فعل إشارة أو غير ذلك فهو ذكر له. بس ما بين هاي دعوة قلت دليلها شنو؟ مناسبات الحكم والإغفال. هذه القضية العلمية المهمة. جيد. ومن جملة الذكر ياه ومن ذلك يعني ومن جملة الذكر ما هو الجاري بين طلاب العلم والفضيلة، المبالغة في تهجين المطلب. لما الواحد يريد المطلب هواية يهجن يسخف، اكو بعض مرات بعضهم يتعدوا فيقول هذا بديهي، لا يقول هيك لا تقول. ومن ذلك المبالغة في تهجين المطلب الذي ذكره بعض المصنفين. بعض المصنفين قد يذكر مطلب يجي واحد يهجنه بحيث يفهم منها يعني من المبالغة الإزراء. الإزراء هو العيب. بحال ذلك المصنف فإن قولك إن هذا مطلب بديهي البطلان تعريض لصاحب المطلب بأنه لا يعرف البديهيات، بخلاف ما إذا قيل إنه مستلزم لما هو بديهي البطلان. يعني الملازمة ما تلتفت، قل ملازمة قد واحد ما يلتفت لها شكو بيها، قد تكون نظرية يعني ما بي مشكلة، بخلاف ما إذا قيل إنه مستلزم لما هو بديهي البطلان، لأن فيه تعريضا بأن صاحبه صاحب المطلب لم ينتقل إلى الملازمة بين المطلب وبين ما هو بديهي البطلان. هذا ما بيفت شيء. ليش؟ لعل الملازمة ولعل الملازمة نظرية وليست بديهية. على أي حال قد وقع من بعض الأعلام بالنسبة إلى بعضهم، يعني بعضهم إلى بعض، بعض الأعلام بالنسبة إلى بعض الأعلام الآخرين، ما لا بد له من الحمل والتوجيه. مثل قلت لك هذا لا يقول به أصاغر الطلبة أو أدنى من له أدنى فضل، فيحتاج إلى أن يوجه في الحقيقة بشكل من الأشكال. أعوذ بالله من الغرور وإعجاب المرء بنفسه، يقول الشيخ هذا كله نافع منية، هو من الغرور والحسد وما أدريش عبر بعد والعجب. أعوذ بالله من الغرور وإعجاب المرء بنفسه وحسده لغيره، مو على غيره، شنو على غيره شنو. والاستيكال بالعلم، وهذا نحو من الاستيكال بالعلم، والذي يطلب العلم الله ما يريد يأكل من وراه، وهالحكي ما يحكي بعد، مو أنت شغلك لله يا ولا أنت ليش تحكي على من على الآخرين. هذا لا يقول به أصاغر الطلبة أو ما شاء، هذا لا يرضي الله عز وجل. ما دام لا يرضي الله وأنت غرضك الله فليش تفعلها، فيتبين أنت تريد تأكل بعلمك، تريد تبين على أنه أنت عالم حتى تجر لك أتباع. نستجير على أي حال. مطلب آخر، ما الداعي للإنسان أن يستغيب؟ هذا المرض الذي هو مرض ما أدري نفسي، مرض اجتماعي، أجارنا الله وإياكم، منشأ هالمرض ما هو؟ ليش الإنسان ليش يستغيب؟ إلى مناشئ كثيرة، بعض مرات الحسد، بعض مرات شنو شو تقول عصبية، يصير عصب الإنسان، أو بعض مرات وبعض مناشئ ماذا متعددة. ومهمها الشيطان يجي حل المهن للإنسان، قاعدين نحكي ينقلون أخبار، فأنا هم كان أقول شنو فتسالف حتى يضحكون البقية على فلان وما شاكل ذلك. على أي حال هذا هم فرد مطلب بيّن الشيخ أخلاقيا لا بأس، أخلاقيا لا بأس به، لكن علميا شلي ربط فيه يبين دواعي، نحن علم قاعد نحكي ولا دواعي الغيبة شلي ربط فيه يبينها بالمكاتب في مبحث الغيبة. هذا بحث في الحقيقة يكون يصير شنو أخلاقي اجتماعي، إيه لا بأس به يعني تحليلي ما أدري شو تقول. أما كبحث علمه إحنا قاعد نبحث ماذا، بحث علمي فقهي، دواعي الغيب ما أدري على أي، والأمر سهل إن شاء الله. ثم إن دواعي الغيب كثيرة، روي عن مولانا الصادق عليه السلام التنبيه عليها إجمالا بقوله عليه السلام أصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع، شفاء غيظ، متأذي من فرد واحد وأجي أقعد وأحكي عليه، ومساعدة قوم، مساعدة قوم يعني شنو؟ يعني نسوي لنا فرد سهرية ها، أو نضحك ماكو، وكل واحد ينقل له شنو فرد قضية، أنا ما أريد شنو أسكت همات ما يصير، فيكون حينئذ أحكي شنو فرد حكاية وأساعدهم بيها، أو يصير بيها تعرض بيما المن إلى الآخرين. هي هاي القضية الذي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله أبا ذر الغفاري، قال إياك مرة من المرات قاعد ويا جماعة وتحكي لك فد حكاية حتى أضحكهم، إن الرجل ليتكلم بكلمة فيهوي ما بين السماء والأرض بسبب تلك. أبو ذر قال له شلون سيدي؟ قال له هو قاعد في المجلس مع جماعة وتضحكون، وانت ما تريد شنو تضحكهم، فتحكي لك فد حكاية إما كذبة أو بها استهزاء بآخرين أو بها عيب لآخرين أو ما شاكل ذلك. على أي حال هذه نقطة حساسة ينبغي الالتفات إليه الإنسان، خصوصا طالب العلم عليكم السلام ورحمة الله، ما يحضر تلك المجالس الذي تجر إلى هذه الأمور، أو أنه إذا حضر يحاول يغاضب على من؟ على لسانه. جيد، طبيعي إذا كان حضور تأييد همات لغيبته، هاي أصل حضوره ويصير شنو مشكل ومحرم. شفاء غيظ ومساعدة قوم وتصديق خبر بلا كشف، يجي واحد ينقل له فرد خبر هنا أنا يقول سمعتوا إسلام تدرون شنو تسوى أبو يسوى هيك وهيك يسوى باق وهيك إلى آخره، عجيب لعنة الله هيك. بابا سمنو قال هذا الخبر يحتمل وتصديق خبر بلا تشت يعني بلا تثبت، وتهمة، وأحيانا على أنه أريد شنو أتهم لفرد واحد بتهمة، طبيعي لي فرد غرض حينئذ التهمة حتى حينئذ أسقط اجتماعيا أو ما شاكل ذلك، وسوء ظن أسيء الظن بفلان فأقوم أن أستغيبه، أو حسد أو سخرية لأجل أستهزئ به، أو تعجيب، تعجيب يعني هو أضحاك لأجل أضحاك، أو تبرم، تبرم الضجر، الضجر أنا أضوج من فلان وأي أضوج منه فأقوم أن أستغيبه، وتزين يعني يحاول أن يبرئ نفسه هو من العيب، فيتهم ماذا؟ ينسب العيوب ينسب العيوب إلى غيره، هو يدعي على أنه أنا خاليا من العيوب، هذا نحو تزيين للنفس يعني بأنه كامل وليس فيه، وهذا الذي يظن الإنسان بنفسه ذلك، دائما يتصور على أنه وخالي من العيوب أو غير فقط، وإلا لو نظر الناس إلى عيبهم كما قيل لو نظر الناس إلى عيبهم ما عاب إنسان على الناس. زين جيد، الخبر إلى آخر الخبر، لا يخفى أنه الشيخ هذا نقله بنحو دواعي الغيبة، لأن في الحقيقة بعضهم صحيح دواعي الغيبة مثل مسألة الشفاء غير، هذا داعي للغيبة، إي بلي، مساعدة قوم هذا صح داعي علما للغيبة، أما تصديق الخبر بلا تثبت هذا هم داعي للغيبة، هذا مو من دواعي، هذا نحو من الغيبة إيه، لكن مو هو الداعي علما، هذا أسلوب من أساليب، شكل من أشكال، فحصل كأنه ما أدري في الحقيقة حصل في النقل في هذا الجمع خلط بين دواعي الغيبة وبين ماذا؟ أساليب وأشكال وأنحاء الغيبة، والأمر هم سهل إن شاء الله تعالى. ثم إن ذكر الشخص، إذا عندك الشيخ ذكر الشيخ، وأنا هنا عندي الشيخ، لا هو ذكر الشخص صح، ليش إنه ذكر الشخص؟ على أي حال مطلب آخر يقول الشيخ رحمة الله عليه، الإنسان حينما يذكر الغير بالغيبة بعض مرات واضح هذا غيبة، كالشمس في رابعة النهار، أو بعض مرات ليس بواضح كون غيبة، أي بعض مرات يصير مثل ما قلت لكم في المحاضرة السابقة، مثل ما أقول على أنه خلينا بالله رجاء لن استغيبه، فهو هذا نحو من الغيبة. الناس يصورون هذا ما بيفرق شيء، هذا ليس بغيبة، لا هذا هو نحو من الغيبة. أو مثلا يأتي ذكر إنسان فش أقوله، خلينا رجاء لا تخليني أحكي، هذا ما يعني معناه أكبر فيه، ولا تخليني شنو، وهذا النحو من الغيبة. فأشكال الغيبة، إذن الغيبة أحيانا لها بعض الأنحاء، الخفية، والمؤمن لابد وأن يكون ذكيا يلتفت إلى ذلك، حتى إلى هذه الأنحاء الخفية. الشيخ بعض الأنحاء الخفية يذكر، يقول بعض أحيانا تشوف بعض الناس يجي متأذي على أخوه المؤمن، يجي بالمجلس يقعد يقول لا إله إلا الله، خطية فلان خطية فلان، تدرون شن، أو ينقل بعض الأسرار، ابنه هيك سوت أو مرته هيك سوت، أو هو متأذي من وراء، وهي راح يصير غيبة علما، وبينت انت شنو عيوب الابن، وبينت عيوب المرأة، وانت بناك هواية متأذي اعلاما اعليا، وجيت بينت عيوب الاخرين امام الملأ. لا، انت اذا صدق تريد تحصل ثواب التألم اعلاما على ما اصاب المؤمن من مصائب، وبين ان تتوقع من الغيبة، فشو تسوي طريقتها؟ تجي تقعد بالمجلس تقول مع الأسف بعض المؤمنين ما تشخص باسمه، اسمه ما تجيبه، له ابتلاءات كثيرة، بعضهم مبتلي بمن؟ بأولاده، شوف ابنه مو خوش آدمي، يمشي ويا جماعة منحرفين او الى افكار شنو منحرفة او ما شاك، لكن ما تشخص منه، مو اذا شخص منه ضربت شنو علما الابن، فانت لابد وان ما تذكره شنو باسمه. على اي حال لابد من الالتفات الى هذه القضية. يقول قد ثم ان ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة، كونها كونه ياهو المناسب، فيرجع للذكر، إذا رجع للذكر فالذكر الذكر مذكر، فكونه أي مولانا. ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونه غيبة، وقد يخفى على النفس لحب او بغض، فيرى انه لم يغتر، والحال على انه قد وقع في اعظمها. ايه، فاكو بعض الناس لما شنو تحكي وياه تقول له ابويا مو هذا، يقول انا 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 ما اخاف منه، انا قدامها ما شنو قدامهم ناس اروح انا واقول ايه ما خاف منه، هاي شيله ربط، هذا شيله ربط، هاي عجيب، شوف حالة الفكر شلون، انا ما خاف منه شنو، اقول لك هاي غيبة، هذا ذكر لعيوب الاخرين، اخاف منه يوم ما خاف منه، هذا شيله ربط، هذا من تفتين شنو شلون يولا، هذا هم لابد ننبه الاخرين ترى ما خاف منه شنو، او انا اروح اقول قدامه يعني ما استحي، قدامها ما تقوله، اقول له بالصراحة مو بس بورا شنو. خب هذا هم ما الى ربط، فتقول له بالصراحة ذاك حرام، وهذا لما انت ذكره وراء هم ما شنو حرام، اثنيناتهم شنو حرام، مو معنى انه اذا رحت قدامه تقول ليه يعني هذا ليس هذا اني فرد امور على اي حال خفية عليما على بعض الناس انها من الغيبة ايضا، فيرى انه لم يغتب وقد وقع في اعظمها. ومن ذلك من هاي انحاء الخفية هذا ان الانسان قد يغتم يعني لاخيه المؤمن يتأذى بسبب ما يبتلي به اخوه في الدين لاجل امر يرجع الى نقص في فعله، يعني في فعل هو الاخ في الدين او رأيه، فيذكره المغتم في مقام التأسف عليه، لكن بما يكره ظهوره للغير، يعني صاحبنا ذاك المؤمن الذي اذكرنا وتأسفنا عليه هو يكره هذا الذكر، لما يرضى انه نجي نذكره هنا ونظهر هذا القضية امام الغير. بلي مع انه كان يمكنه بيان حاله للغير، انت المحروق القلب، او كان يمكنك تبين هذا للغير، تبين هذا الشيء بنحو ما يستلزم الغيبة وتحصل على الثواب، تذكر من دون اسم، مع انه كان يمكنه بيان حاله للغير على وجه لا يذكر اسمه، ليكون قد احرز ثواب الاغتمام على ما اصاب المؤمن، وبالاثناء يعني لم يستغل، لكن الشيطان يخدعه ويوقعه في ذكر الاسم. بقي الكلام مطلب آخر، هل يشترط في تحقق الغيبة أن يكون هناك شخص موجود؟ يا لا، حتى إذا شخص ما موجود وأنا قاعد بالغرفة وحدي وساد باب الغرفة وأحكي على فلان، هذا هم غيبة. يقول قدس سره، مقتضى ظاهر كلامهم، ظاهر كلام الفقهاء، أنه غيبة. ليش؟ لأنه شو يعرفون الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، وهذا يصدق عليه، وهذا يصدق عليه نحو من الذكر. ولكن أكو عندهم فرد مسألة ذكروها، شنو المسألة اللي ذكروها؟ أنه إذا بينت عيب الغير أمام شخص ثاني مطلع على ذلك العيب، لم يكن ذلك شنو حراما. وليش ليس بحرام؟ قالوا لأنه ما تكشف السر وما حصل الإهانة للآخرين. إذا كان هسي فبالأولى في موردنا ذلك، لأن في موردنا ما حصل كشف سر ولا إهانة للآخرين، لأن الباب مغلق وماكو واحد يسمع حتى كشف سر يحصل. وبالجملة ظاهر كلامهم حينما قالوا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، مقتضى هذا أن هذا غيبة، لكن مقتضى كلامهم الثاني الذي قالوا بيان العيب أمام من يعرفه ليس محرما، المناسب أن يكون هذا المورد شنو يعني بالغرفة وأسد باب الغرفة وأحكي، المناسب شنو لا يكون شنو محرما، أفرض غيبة هو لكن لا يكون محرما لأن ما فيه هتك لسر المؤمن. أنت رأيك شنو شيخنا الأنصاري؟ يقول ها أنا رأيي أصلا هذا ليس غيبة، مو غيبة ولكن جائزة، ليس بحرام، أصلا ليس بغيبة، لا، لأن أنا رأيي تبعا للأخبار المستفيضة، الغيبة مختصة ديما بهتك السر، كشف العيب الخفي، تبيان العيب الخفي، وهنا لم يحصل حينما الشخص جالس في الغرفة وغالق باب الغرفة وقاعد يحكي واحد وما حصل كشف سر، فلا يكون غيبة أبدا. فالشيخ رأي أصلا هذا ليس بغيبة، أما عند الغير عند المشهور يمكن يقال غيبة، لكن غاية الأمر ليس ماذا بحراء، لأنه ليس بغيبة رأسا. أما على رأي الشيخ هو ليس بغيبة رأسا. يقول قدس سره: بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو يكفي ذكره عند نفسه؟ يعني شنو عند نفسه؟ يعني واحدة من دون وجود شخص. طبيعي أكو فرق. مسألة ثانية ما ذكرها الشيخ، لعله لوضوحة ما ذكر، ما أدري، عن واحد قاعد بقلبه يذكر، بقلبه يستغيب، هذا شلون حرامي ولا؟ قلت واضح مولانا، هذا واضح على أنه ليس بحرام. بالي المقصود من الذكر، الذكر عند الآخرين بمناسبات الحكم. الموضوع مولانا وإلا هذا ليس فيه، ليس نحوا من الذكر أصلا. هذا بالي ما في أي إشكال إن شاء الله. بالي مولانا، وإلا إذا تريد تقول هذا بيه إشكال، شكله إحنا قاعد نسوي حرام لأنه أنت بقلبك هذا فلان مسوي فرد شي موزين، وفلان مسوي فرد شي موزين، وفلان مسوي فرد شي موزين، وفلان كل أغلب الناس الآن مسوين أشياء موزينة، يعني هاي راح أصير شنو؟ أنا مستغيب علما للكل وأحصل عقاب علينا؟ فأي يحتمل هذا الشيء يا مولانا؟ فالذي في القلب ما في أي مشكلة، ولا تتوقف من هذه الناحية، ولعله منها أجل هذا لم يشر إليه الشيخ الأعظم أبدا. الذي محل التأمل والتوقف أن أذكر الغير لسانا، لكن لا أمام الناس، وإنما في الغرفة، وصاد أنا باب الغرفة. زين، بقي الكلام في أنه هل يعتبر غيبة حضور مخاطب عند أو يكفي ذكره عند نفسه مو بقلبه، لا يعني من دون وجود شخص. عبارة مهمة. علامة استفهام: ظاهر الأكثر الدخول كما صرح به بعض المعاصرين، صاحب الجواهر يعني، صرح على أن ظاهر كلامهم أن هذا داخل في الغيبة. ليش؟ باعتبار عليهم قالوا ذكرك أخا، فهذا ذكره. لكن قلت قد يقال هو غيبة، ولكن ليس بشنو حرام، نكتفي من الحرمة. نعم ربما يستثنى من الحرمة من حكم الغيبة، يقال ليس بحرام بالرغم من كونه غيبة. عند من يرى، عند من استثنى ما لو علم اثنان صفة شخص فيذكر احدهما بحضرة الاخر. اذا قلنا هذا جائز، انه اذا اثنين مطلعين على عيب ثالث يقعدون ذول الاثنين بيناتهم يبينون عيب ذلك الثالث، اذا قلنا هذا جائز، موردنا هم ما جائز. ليش؟ لان ذاك ليش جائز؟ اذا اثنيناتنا نعرف ونبينه ليش جائز؟ باعتبار انه بعد الاطلاع ما يحصل هتك اذا هتك هاي النكتة، فهتك السر في موردنا همات ما حاصل. اذا الباب مغلق واحد ما يسمع، فيلزم ان لا يكون حراما. فغيبة لكن ليس بحرام، هذا على رأي المشهور. واما على ما قويناه من الرجوع، شنو قوينا احنا من الرجوع في تعريف الغيبة؟ الى ما دلت عليه المستفيضة المتقدمة. مستفيضة ياهي قرزة الأخبار المستفيضة، ياهي قرزة الأخبار المستفيضة، ذنيت الأربعة الذي قيدت بما بالسير، الذي قيدت بالسير يعني يفهم منها على أنه الغيبة تحتاج علما إلى هتك السير، وإلا ليش قيدت بما بالسير؟ من كونها هتك سر مستور فلا يدخل ذلك في الغيبة. ليش؟ لأجل على أنه لا يلزم من ذلك، يعني من البيان من دون وجود شخصين، هتك السر. ومنه يظهر أيضا أنه لا يدخل فيها. يقول من خلال هذا يتضح مطلب آخر أيضا، وهو أنه أحيانا الشخص لا يعين المغتاب بشكل تفصيلي، وإنما يقول واحد من شنو؟ من الجماعة هو مو خوش آدمي بخيل. هذا شلون يجوز يوم يجوز غيبة يوم مو غيبة؟ يقول الشيخ قدس الله روحه الشريف، هذا له نحوان. مرة يفترض على أنه الشبهة تكون غير محصورة، مثل يقول واحد من أهل النجف. أهل النجف هم شقد؟ فوق المليون. هاي الشبهة غير محصورة، هذا بعد ما في مشكلة إن شاء الله. ومرة لا، بين أفراد محصورين. أفراد محصورين عن شنو؟ يقول واحد من أولاد فلان. كم ولد هو عد فلان؟ 10 و20. واحد من أولاده. الآن كلامنا لا، إذا كانت الأطراف غير محصورة، يقول واحد من أهل النجف مخوش آدمي بخيلون جبانون أو ما شاكل ذلك، هذا شلون جائز أو غير جائز؟ يقول على رأي ظاهر المشهور أنه غيبة أيضا، لأن قالوا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وهذا يصدق عليه ذكرك بما يكره، ذكرت بما يكره، لأن ذاك الواحد الذي ما عينته يكرهته، هذا الحكاية الذي قلته، فيكون غيبة. نعم هي غيبة، ولكن يمكن يقال غير محرم باعتبار ما راح يتأذى السامع حينما يسمع الغيبة، لا يتأثر بها، ما راح يحمل نظرة سيئة عليما على شخص معين، فيقال غيبة لكن ليس بحرم. هذا على رأي مشهور. وأما الشيخ يقول، وأما على رأيي الذي استندت فيه إلى المستفيضة وقلت على أن الغيبة عبارة عن هتك السر، يمكن يقال هذا أصلا ليس بغيبة لأني لم أهتك شنو سر شخص، ما هتك ما صار، ما دام ما عينت هتك ما صار. إذن من عرف الغيبة بأنها عبارة عن ذكر الأخ بما يكره من المناسب يلتزم أن هذا غيبة، غايته قد يقال ليس بحرام لأنه ما راح يحمل السامع نظرة أي عن شخص. أما من عرف الغيبة بأنها عبارة عن هتل شنو السر كما الشيخ يميل إلى ذلك استنادا الأخبار المستفيضة، فهذا لا يكون غيبة أبدا. نعم لو قصد هذا الشخص المذمة، يعني قصد أن يعير ويذم ويهين واحد من أهل النجف، إيش قصد أن يعير واحد من أهل النجف ويهينه، يقول واحد من أهل النجف بخيل، فربما يقال حرام من باب شنو قصد من باب ماذا قصد المذمة والتعيير، لا من باب غيبة. ولكن الشيخ يقول يمكن أن يقال حتى من باب المذمة هم أيضا ليس هذا ليس بحرام، لأن المذمة الذي محرمة مذمة الذي توجب ماذا إيذاء شيء يمكن أن يقال المنصرف من الأدلة وإن لم يذكر الشيخ ذلك المنصرف من الأدلة أي مذمة اللي به حرام اللي به توجب ماذا الحق من كرامة المؤمن وإيذاء المؤمن وتألم المؤمن والاستهانة وهنا ما حصل هذا الشيء قصدت المذمة لكن ما حصل لا إهانة لا تحقير لا 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 وليش حرام فحتى من باب المذمة ليس بحرام لكن طبيعي لابد وأن يكون الذم ذما في محله أما إذا لم يكن في محله يعني شنو في محله يعني صدق واحد من أهل النجف يعني صدق واحد من أهل النجف يكون شنو بخيل أما إذا لم يكن في محله يعني ما كان بخيل أصلا ما بيهم واحد بخيل فهذا يصير حرام مو من ناحية المذمة من ناحية إيه كذب كذب هذا كذب وبهتان هاي مطلب ثاني هذا فالخلاصة إذا فرض على أن الشخص لم يكن معينا يمكن أن يقال حتى من ناحية المذمة لا حرمته ما دام الذم ذما مطابقا علما للواقع ولم يكن كذبا نطبق العبارة يقول قدس سره ومنه يظهر أيضا أنه لا يدخل في الغيبة ما لو كان منه يظهر منين من قولنا على أن الغيبة هتكسر مستور يظهر على أنه لا يدخل ما لو كان الغائب مجهولا عند المخاطب ما لو كان الغائب غائب 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 يعني شنو مستغاب يسمونه غائب غائب باعتبار يعني ما موجود خاب غائب إيه لكنه هو يريد يقول ما يريد هو بهذا الاعتبار أطلق يعني على أي حال تعرف شوية تعبير مع الغائب شوية ركي المستغاب ما لو كان المستغاب مجهولا عند المخاطب مرددا بين أشخاص غير محصور أما إذا كان مردد بين أشخاص محصورين إن شاء الله يأتي الكلام عنه بعد ذلك كما إذا قال جاءني اليوم رجل بخيل ومنه هو شقد بيتم احتمال ما معين ما محصور دني ذميم طب على رأي الأكثر فإن ظاهر تعريف الأكثر تعريف الأكثر شنو هو الغيبة شنو هي ذكرك بما يكره هذا ينطبق عليه ذكرك بما يكره ينطبق هنا ظاهر تعريف الأكثر دخوله في الغيبة يعني غاية أمر ليس بحرام من باب على أنه ما راح يوجب أن يحمل السامع نظرة سيئة عن شخص معين وإن خرج عن الحكم بناء عن الحرمة يعني بناء على اعتبار التأثير عند السامع لابد السامع يتأثر يعني يحملنا نظرة سيئة عن شخص معين ما راح يحملنا نظرة سيئة عن شخص معين فعلى رأي المشهور غيبة لكنه ليس بحرام أما على رأينا أصل ليس بغيبة وظاهر المستفيضة المتقدمة الذي اعتبرت هتك السر أن يكون هناك عيب مستور وأنت تهتك ذلك العيب مستور الذي هو مبنى الشيخ الأعظم ظاهر هذا وظاهر المستفيضة المتقدمة يعني رأينا هو عدم الدخول هذا ما يدخل في الغيبة نعم لو قصد المذمة والتعيير حرم من هذه الجهة يعني من جهة قصد الذم فيجب على السامع نهي المتكلم عن هذا مطلب ثاني يا شيخنا يجب على السامع أن يردع يوم ما لازم احنا نريد نشوف هذا حرام يوم مو حرام السيد هو يقول حرام فيجب على السامع أن هاي شو ربط السامع مو يما احنا هذا نعم لو قصد المذمة والتعيير حرم من هذه الجهة فيجب على السامع نهي المتكلم عنه من يا باب مو من باب النهي عن الغيبة بل من باب شنو قصد الذنب فيجب بلي على السامع نهي المتكلم عنه إلا إذا احتمل أن يكون الشخص متجاهل احتملنا أن هذا صاحبنا لما انقصد الذنب ذلك الشخص كان المذموم متجاهر بمن بالفسخ ذاك الشخص الذي هو غير معين هذا صاحبنا الذي قاعد يذمه ذلك الشخص كان متجاهر بالفسخ وإذا ما هذا يمكن أن يقال بعد النهي ليس بلازم، ليش؟ لأنه يحمل فعل المؤمن على الصحة. يعني شنو يحمل فعل المؤمن على الصحة؟ يعني هذا واحد الذي قاعد وقاعد يذم الآخرين، الآخر الذي ما معين، فنشوف أن المذموم متجاهر بالفسق ولا مقتضى حمل فعل المؤمن على الصحة. يا مؤمن قصدنا هذا الذي قاعد يذم على الصحة يعني على غير الحرام، أن ذلك متجاهر بالفسق إن شاء الله، فما لازم حينئذ أرجع بعد عن من عن المنكر. طبيعة تحقيق هذه المسألة إن شاء الله بالتفصيل يأتي بعد ذلك في مسألة أنه لو واحد يستغيث لازم أرد عليه وما لازم أرد عليه، احتمل أن المستغاب متجاهر بالفسق فلازم أرد عليه، تحقيق إن شاء الله هناك يجي. يقول فيجب على السامع نهي المتكلم عنه يعني عن قصد الذم إلا إذا احتمل أن يكون الشخص متجاهرا، قصد من الشخص إنه يا شخص المستغاب مو المستغاب العفو المذموم موتي ولا، لأن قلنا هذا ليس بغيبة، غايته شنو؟ ذم من ناحية الذم يصير حرام متجاهر، فيحمل فعل المتكلم على المتكلم ياهو المقصود هذا الذي قاعد يذم يحمل على الصحة كما سيجي إن شاء الله في مسألة الاستماع إلى الغيبة، أنه يجوز لنا أن نستمع إلى الغيبة ولا إذا احتملنا على أن هذا الذي قاعد يستغيب يستغيب شخص متجاهر بالفسق. بعدين الشيخ يقول لا، الظاهر أنه أصلا حرمة من ناحية قصد الذم ما موجود. إيه بقالي ما دام ذلك الشخص شنو، ما دام ذلك الشخص شنو مجهول ومردد بين أشخاص غير محصورين، والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين. أيوة الظاهر، من المناسب أن يقول شنو، بل الظاهر مو تحتني ولا، وهذا ترقي يريد بطل ولا يريد يقول حرمة ما موجودة حتى من ناحية مو أحسن شيء ولا، بل الظاهر أنسب هذا، بل الظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين. أنا عندي المجهول، هاي الهمزة زايدة، لمجهول مو المجهول، لمجهول العين لا يجب الردع عنه. بالي هذا أصلا مو حرام، هذا بالي مولانا، بالي مولانا. هذا الشيخ ما بين النقطة هناك، ليش هم دعوة؟ لأن الشيخ أكو عدة دعاوى من دون أن يبين، والمهم دائما كل دعوة قلت لكم لابد وأن كون مع عدة حتى نتعلم كيفية استدلال. ها سببها على أنه هاي الدعوة أن يقال المنصرف من أدلة حرمة الذم وتعيير المؤمن ما إذا كان المذموم شنو، شخص معين، حتى يلزم ماذا، إهانته إذا تعيير، أما إذا غير معين لا، الأدلة ما ندعي انصراف المنصرف ذلك. زين جيد، والظاهر بل الظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الرجع عنه مع كون الذم والتعيير في موقعهما. شنو في موقعهما؟ يعني صدق ذاك كان شنو، بخيل، صدق كان دني، صدق كان هيك يكون، وأما إذا لم يكن صدق هذا راح يصير حرام من ناحية شنو، كذا قلنا هذا مقصود العبارة التفتوا لها، مع كون الذم والتعيير في موقعه، يعني بأن كان الشخص المذموم متصفا بتلك الأوصاف حقا، وإلا إذا ما متصف بها حقا قلنا يصير حرام من أحد الكذب، بأن كان مستحقا لهما للذم والتعيير، لأن كان متصف واقعا، هذا مقصوده، مو أنه لم يكن مستحق وإلا كان كذبا، وإن لم يستحق مواجهته، بلي هو ما يستحق، هو المذموم أو البخيل، وما يجوز لك أن تروح قدامه وتقول له أنت بخيل أو تذكر عند واحد فلان بخيل، إيه لا، إحنا مو مقصودنا على أنه يجوز مواجهته، لا، وإن لم يسعك مواجهته بالذنب أو ذكره عند غيره بالذنب، لا لا، إحنا نريد نقول على أنه ما دام الشخص ما معين ذمه لا يكون محرم من ناحية الذمي، لكن بشرط أن يكون متصف واقعا ومستحق واقعا لهذا الذنب، لأن كان متصفا واقعا بهذه الأوصاف، وإلا إذا لم يكن متصفا فهذا يكون ذمه كذبا وافتراء يحرم من هذه الناحية. هذا كل حكينا إذا كان الذنب ذما أو الغيبة غيبة علما لشخص واحد مجهول لكن مردد بين أطراف شنو قلنا. أما إذا كان مردد بين أطراف محصورة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على